بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، سائل يسأل عن صفة الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي سنة الفجر. اضطجع على شقه الأيمن بأن يضع شقه الأيمن على الأرض، هذا الذي ورد في الحديث، فيضع الإنسان شقه الأيمن على الأرض على حسب حاله. من الناس من لابد أن يضع يده تحت رأسه، ومنهم فلا، والأمر فيه سعة. السؤال الثاني: من دخل المسجد والإمام راكع، هل يركع ليدرك الركعة دون الصف أم لا؟ الذي عليه أكثر العلماء أنه، وهو الأرجح، إذا كان سيدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع جاز له أن يركع دون الصف، وإلا فلا، لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وصلنا إلى باب سنة العصر، وذكر فيها الإمام رحمه الله رحمة واسعة حديثين: حديث علي رضي الله عنه أرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وحديث ابن عمر رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وتقدم بسط هذا، وأن سنة العصر قبلية، وأنها 4 ركعات، وأن المحافظة على هذه 4 قبل العصر سبب لليل رحمة الله تعالى. وقول يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين حمله أكثر العلماء على التشهد، بحيث يصلي 4 بتشهدين وسلام واحد، لرواية النسائي يجعل التسليم في آخره، يجعل التسليم في آخره، وهذا أحد القولين في 4، أنه يجوز للإنسان أن يصليها 4 بسلام واحد أو بسلامين، وأكثر العلماء على أن السلامين أفضل. ثم ذكر رواية أخرى عن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العصر 2 ركعتين، رواه أبو داود قال بإسناد صحيح، ولكن هذا الحديث وإن كان رجاله ثقات لكن 2 ركعتين شاذ، والصواب ما في الرواية الأخرى 4 ركعات، والله تعالى أعلم. هذه التي تصلى قبل العصر. أما بعدها فذهب الجماهير إلى أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والأدلة على هذا كثيرة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. متفق عليه، أي هذا الحديث يروي ابن عباس عن جمع من الصحابة وعلى رأسهم عمر، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وعند البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. رواه ابن ماجه. وجاء في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وعن أبي بصرة الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم العصر ثم قال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، أي العصر، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم. رواه مسلم. ولكن هذه المسألة فيها اختلاف شديد، الصلاة بعد العصر فيها اختلاف شديد بين العلماء رحمهم الله. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر المالكي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، من حديث عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن عفراء وغيرهم، وهي أحاديث صحاح لا مدفع فيها، إلا أن العلماء اختلفوا في تأويلها وفي خصوصها وعمومها، واختلف العلماء في هذا الباب اختلافا كثيرا لاختلاف الآثار فيه. أي أن هذه الأحاديث ناهية اختلف العلماء في تأويلها، هل هي خاصة أم عامة؟ لاختلاف الآثار في ذلك. قال: فقال منهم قائلون: لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر، لأن النهي إنما قصد به إلى ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، أي أن هذا الحديث النهي عن الصلاة بعد العصر المقصود به النهي عن الصلاة بعد العصر إذا قاربت الشمس الغروب. قال: وهذا مذهب عبد الله بن عمر، وقال به جماعة. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع أنه سمع ابن عمر يقول: أما أنا فلا أنهى أحدا يصلي من ليل أو نهار أي ساعة شاء، غير ألا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. قال: وهو قول عطاء وطاووس وعمر بن دينار وابن جريج، وروي عن ابن مسعود نحوه. قال: ومذهب عائشة في ذلك كمذهب ابن عمر، مذهب عائشة كمذهب ابن عمر، أي النهي عن التحري عند الغروب وعند الطلوع. قال: ومن حجة من قال بهذا القول حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية، أي إذا كانت الشمس بيضاء نقية لم تصفر بعد فالصلاة ما حكمها؟ جائزة. قال: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية. قال: وهو مذهب زيد بن خالد الجهني أيضا، وزيد بن خالد الجهني ما مرتبته؟ صحابي. قال: لأنه رآه عمر بن الخطاب يركع بعد العصر ركعتين فمشى إليه وضربه بالدرة، فقال له: يا أمير المؤمنين اضرب، فوالله لا أدعهما بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. فقال له عمر: يا زيد، لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. فعمر قصده سد الذريعة على من يجهل الحكم الشرعي بأن يستمر في الصلاة إلى وقت النهي. وهذا اختيار ابن المنذر من أئمة الشافعية وهو مذهب أهل الظاهر، وأن المراد بالنهي عندهم حديث النهي وقتي الغروب والشروق وما قاربهما. ويؤيد هذا ما تقدم من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها. وفي رواية قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير أن لا تحرى طلوع الشمس ولا غروبها. وهذا الحديث رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشمس عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، رواه أبو داود. وفي رواية النسائي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم. هنا يقول لا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم. وبين ذلك يدخل فيه بعد العصر إلى قبيل الغروب، رواه أبو يعلى وهو في السلسلة الصحيحة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وحكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما، ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب. ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية، وفي رواية مرتفعة. فدل على أن المراد بالبعدية أي لا تصلوا بعد العصر ليس على عمومه، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهما، والله أعلم. وعن عائشة قالت: والذي ذهب به من؟ الله عز وجل الذي قبض روح نبيه، والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ركعتين بعد العصر حتى لقي الله. قال: وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، يعني تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم، رواه البخاري. هذا قول عائشة، قالت: ما تركهما حتى لقي الله، وكان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته. وعن عروة بن الزبير أن عائشة قالت له: ابن أختي عروة ابن من؟ ابن أسمع بنت أبي بكر، خالته عائشة خالة عروة: ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط، رواه البخاري. تقول عائشة لابن أختها: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط، رواه البخاري. وعن الأسود عن عائشة قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر، رواه البخاري. وعن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهد على عائشة أنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين، رواه البخاري. وعن محمد بن المنتشر أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، فقيل له فقال لو لم أصليهما إلا أني رأيت مسروقا يصليهما لكان ثقة، ولكني سألت عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال ابن حجر فائدة: فهمت عائشة رضي الله عنها من مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على الركعتين بعد العصر أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مختص بمن قصد الصلاة عند غروب الشمس لا إطلاقه، فلهذا قالت ما تقدم نقله عنها، وكانت تنفل بعد العصر. وقد أخرجه المصنف أي البخاري في الحج من طريق عبد العزيز بن رفيع قال رأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما، وكأن ابن الزبير فهم من ذلك ما فهمته خالته عائشة، والله أعلم. قال الألباني رحمه الله: وقد روى ابن أبي شيبة عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصلون هاتين الركعتين بعد العصر، منهم أبو بردة ابن أبي موسى وأبو الشعثاء وعمر بن ميمون والأسود بن يزيد وأبو وائل، رواه بالسند الصحيح عنهم، ومحمد بن المنتشر ومسروق كما تقدم آنفا. ولكن قد يقول قائل عمر رضي الله عنه كان يضرب من يصليهما، عمر كان يضرب من يصلي بعد العصر، وعمر عمر. الجواب أن عمر رضي الله عنه إنما كان ضربه من باب سد الذريعة وخشية أن يتوسع الناس مع الزمن فيصليهما في وقت الاصفرار المنهي عنه، ولذلك تقدم قوله لزيد بن خالد يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. وعند الطبراني عن عروة بن الزبير أنه قال أخبرني تميم الداري رضي الله عنه أو أخبرت أن تميما الداري ركع ركعتين بعد نهي عمر بن الخطاب عن الصلاة بعد العصر، أن تميم ركع ركعتين بعد نهي عمر بن الخطاب عن الصلاة بعد العصر، فأتاه عمر فضربه بالدرة، عمر ضرب تميم فأشار إليه تميم أن اجلس، يعني تميم كان في صلاته فأشار إلى عمر أن اجلس، فجلس عمر حتى فرغ تميم، فقال لعمر لما ضربتني؟ قال لأنك ركعت هاتين الركعتين وقد نهيت عنهما. قال فإني قد صليتهما مع من هو خير منك، مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر إني ليس بي إياكم أيها الرهط، أي نهي لك للناس ليس نهيا لكم أنتم، ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمر بالساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلوا فيها كما يصلوا بين الظهر والعصر. يعني الآن هم يصلون بين الظهر والعصر، ما حكم الصلاة هنا؟ جائزة. يقول أخشى أن يصلوا بعد العصر إلى المغرب كما يصلوا بين الظهر إلى العصر فيدخلون في وقت النهي، ثم يقولون قد رأينا فلانا وفلانا يصلون بعد العصر، يعني قد يستشهدون بكم، يرونكم تفعلونها ولا يدرون أنكم لا تصلون في وقت الاصفرار، إنما رأوكم تصلون فيتخذون حجة. قال وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي؟ قالت كان يصلي الهجير ثم يصلي بعدها ركعتين الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين. فقلت فقد كان عمر يضرب عليهما ونهى عنهما. فقالت قد كان عمر يصليهما. عمر قالت قد كان عمر يصليهما وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، ولكن قومك أهل الدين قوم صغار صغار في العلم، تمسك عن غير علم. قالت ولكن قومك أهل الدين قوم صغار يصلون الظهر ثم يصلون ما بين الظهر والعصر ويصلون العصر ثم يصلون بين العصر والمغرب، فضربهم عمر وقد أحسن. قال الألباني أخرجه ابن عباس السراج في مسنده وإسناده صحيح. قال وهو نص صريح أن نهي عمر رضي الله عنه عن الركعتين ليس لذاتهما كما يتوهم الكثيرون، وإنما هو خشية الاستمرار في الصلاة بعدهما أو تأخيرهما إلى وقت الكراهة واصفرار الشمس. فهذا القول أقوى من حيث الدليل الخاص، حيث إن هذه الآثار مقيدة لما أطلق في أحاديث النهي، ولكن إنما تصلى في البيت وبشرط أن تصلى العصر في أول وقتها، فالنهي يحمل على وقت الاصفرار وما قاربه، والجواز على وقت إذا كانت الشمس بيضاء نقية مرتفعة. فعن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم ينهى عن الصلاة إلا عند غروب الشمس لأنها تغرب في قرن الشيطان. يقول بلال لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلا عند غروب الشمس لأنها تغرب في قرن الشيطان. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وعن عاصم بن ضمرة قال كنا مع علي رضي الله عنه في سفر فصلى بنا العصر ركعتين ثم دخل فسطاطه، ما هو الفسطاط؟ الخيمة، وأنا أنظر فصلى ركعتين. يقول عاصم بن ضمرة كنا مع علي رضي الله عنه في سفر فصلى بنا العصر ركعتين ثم دخل فسطاطه وأنا أنظر فصلى ركعتين. باب، يقول الإمام رحمه الله، باب سنة المغرب بعدها وقبلها. باب سنة المغرب بعدها وقبلها، والترتيب أن يقول قبلها وبعدها. بدأ بسنة المغرب البعدية لأنها آكد، قدمها في الذكر لأنها آكد، ثم قال تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر وحديث عائشة وهما صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين. حديث ابن عمر فيه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وركعتين بعد المغرب، متفق عليه. وحديث عائشة فيه وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، وهي من السنن الرواتب المؤكدة، ويقرأ في الركعة الأولى منهما بالفاتحة والكافرون، وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قال وبعد المغرب، رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال ابن القيم ولأنهما صورة الإخلاص والتوحيد كان يفتتح بهما عمل النهار ويختم بهما، أي الكافرون في الإخلاص العملي والإخلاص قل الله أحد فيها التوحيد العلمي، فيبدأ يومه بالتوحيد بعد طلوع الفجر فيقرأ في ركعتي الفجر بهاتين الصورتين، ويختم يومه بعد صلاة المغرب بركعتي المغرب يقرأ فيهما بالكافرون وقل الله أحد. والسنة في هاتين ركعتين أن تصليا في البيت، السنة في ركعتي المغرب أن تصليا في البيت. قال ابن القيم فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعلها في المسجد البتة، ودليل هذا عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، أي من الأنصار، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها. ما معنى يسبحون؟ يصلون السبحة أي النافلة بعد المغرب. فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال صلى الله عليه وسلم هذه صلاة البيوت، رواه أبو داود. وفي رواية الترمذي والنسائي قام ناس يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت، عليكم بهذه الصلاة في البيوت. وعند ابن ماجه عن رافع بن خديج قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل فصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. وعلى هذا مشى الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. قال ابن عبد البر واختار أكثر أهل العلم ركوع الركعتين بعد المغرب في البيت، واختار أكثر أهل العلم ركوع الركعتين بعد المغرب في البيت. قال روى القعنبي عن سليمان بن بلال عن بلال عن ربيعة أنه سمع السائب بن يزيد يقول رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينصرفون من الصلاة بعد المغرب ولا يصلون حتى يصيروا إلى أهليهم، وربما انصرفوا جميعا حتى ما يبقى في المسجد أحد، أي يخرجون لصلاة هاتين ركعتين في البيت. وروى حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عباس بن سهل بن سعد أن الناس كانوا على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه يصلون ركعتين بعد المغرب في بيوتهم. قال وروى الأعمش عن ثابت بن يزيد قال رأيت زيد بن ثابت صلى الركعتين بعد المغرب في بيته، وكان إبراهيم النخعي إذا صلى المغرب لم يركع إلا في بيته ركعتين، وكان سعد بن إبراهيم لا يصلي ركعتين بعد المغرب إلا في بيته. قال فهذا عمل الصحابة والتابعين بالمدينة. وقال ابن القيم وقال الإمام أحمد في رواية حنبل السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته، وتجوز الصلاة بعد المغرب بأكثر من ركعتين على وجه التنفل وليس راتبة. فعن حذيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب ثم قام يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. يقول حذيفة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب ثم قام يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج، رواه أحمد وابن حبان وفي الإرواء. وعن أنس في قوله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، رواه أبو داود والبيهقي. وأما قبلها أي قبل المغرب قال وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء. رواه البخاري. هذا الحديث فيه استحباب الصلاة قبل المغرب بعد الأذان، فيه استحباب الصلاة قبل المغرب بعد الأذان كما سيأتي، وهي ركعتان. لرواية أحمد وأبي داود: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. وقوله قال في الثالثة أي بعد أن كرر اللفظ ثلاثا: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال بعد ذلك: لمن شاء. قال ابن حجر وفي رواية أبي نعيم في المستخرج: صلوا قبل المغرب ركعتين، قالها ثلاثا ثم قال: لمن شاء. وقول لمن شاء دليل على أنها ليست مؤكدة، دليل على أنها ليست مؤكدة. في رواية عند البخاري وغيره قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. هل هي سنة أم ليست بسنة؟ ها؟ قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. كيف يأمر بها وهي ليست بسنة؟ قال ابن حجر: قوله كراهية أن يتخذ الناس سنة، قال المحب الطبري: لم يرد نفي استحبابها، لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها. ومعنى قوله سنة أي شريعة وطريقة لازمة، كأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هيدل على ماذا؟ على الاستحباب. ثم قال: لمن شاء، يدل على أنها ليست مؤكدة، خشية أن يتخذ الناس سنة أي سنة مؤكدة. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. رواه البخاري. وعنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين. لماذا يبتدرون السواري؟ لاتخاذ السترة. فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، يعني يظن أنهم يصلون السنة التي بعد الفريضة. رواه مسلم. وفي رواية في السلسلة الصحيحة رقمها 234 عن أنس قال: كان المؤذن يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب، فيبتدر لباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواري يصلون الركعتين قبل المغرب حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، وكان بين الأذان والإقامة يسير. وعند البخاري عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ يعني يريد أن يحكي له خبرا عجبا. ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. يعني يدخل متأخر، وهذا فيه استحباب الركعتين قبل المغرب، وأن ذلك كان هدي الصحابة عليهم رضوان الله. قال النووي: وفي هذه الروايات استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب، وفي المسألة وجهان لأصحابنا أي الشافعية، أشهرهما لا يستحب، وأصحهما عند المحققين يستحب لهذه الأحاديث، أي عند الشافعية قولان، والراجح عند الإمام النووي من مذهب الشافعية استحباب ذلك. لماذا؟ قال لهذه الأحاديث، وفي المسألة مذهبان للسلف، واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين من المتأخرين أحمد وإسحاق، ولم يستحبهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. سيأتي الكلام على هذا. وآخرون من الصحابة ومالك وأكثر الفقهاء. وقال النخعي هي بدعة، وحجة هؤلاء أن استحبابهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلا. وزعم بعضهم في جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة، الحديث دال على استحباب صلاتها. قال والمختار استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وأما قولهم يؤدي إلى تأخير المغرب، قلنا ووي، وأما قولهم يؤدي إلى تأخير المغرب فهذا خيال منابذ للسنة فلا يلتفت إليه، لأن السنة النبي أمر بالصلاة هنا وكان الصحابة يصلون، فالنبي كان يقيم الصلاة بعد صلاتهم، فقال فهذا خيال منابذ للسنة فلا يلتفت إليه. ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. وأما من زعم النسخ فهو مجازف، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ، وليس هنا شيء من ذلك والله أعلم. وهذا الذي يجب على الإنسان إذا صحت عنده الأحاديث وقال بها الأئمة رحمهم الله، وقال ابن حجر، وقال القرطبي وغيره، قرطبي من أئمة المالكية، ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب كان أمرا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه وعملوا به حتى كانوا يستبقون إليه، يعني يبتدرون السواري، وهذا يدل على الاستحباب. وكأن أصله قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يصليهما فلا ينفي الاستحباب، بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب. ولاستحبابهما ذهب أحمد وإسحاق، يقول ابن حجر، وأصحاب الحديث. قال وروي عن ابن عمر قال ما رأيت أحدا يصليهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما، وهو قول مالك والشافعي. وادعى بعض المالكية، يقول وادعى بعض المالكية نسخهما، وتعقب بأن دعوى النسخ لا دليل عليها. والمنقول عن ابن عمر رواه أبو داود من طريق طاووس عنه، ورواية أنس المثبتة مقدمة على نفيه، يعني كلام أنس يثبت وهذا مقدم على نفيه. والمنقول عن الخلفاء الأربعة ذكره النووي رواه محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم النقعي عنهم وهو منقطع، أي لم يثبت، ولو ثبت لم يكن فيه دليل على النسخ ولا الكراهة. وسيأتي في باب التطوع أن عقبة، يعني باب التطوع من صحيح البخاري، أن عقبة بن عامر سئل عن الركعتين قبل المغرب فقال كنا نفعلهما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل له فما يمنعك الآن؟ قال ماذا قال؟ الشغل، فلعل غيره أيضا منعه الشغل. وقد روى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص وأبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي موسى وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهما. وأما قول أبي بكر بن العربي اختلف فيها الصحابة ولم يفعلها أحد بعدهم فمردود بقول محمد بن نصر، وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب، ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن بريدة ويحيى بن عقيل والأعرج وعامر بن عبد الله بن الزبير وعراك بن مالك ومن طريق الحسن البصري أنه سئل عنهما فقال حسنتين والله لمن أراد الله بهما. وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين. وعن مالك قول آخر باستحبابهما وعند الشافعية وجه رجحه النووي ومن تبعه. قلت من القائل؟ ابن حجر. ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر. وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد قال وأما الركعتان قبل المغرب فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما، وصح عنه أنه أقر أصحابه عليهما وكان يراهم يصلونهما فلم يأمرهم ولم ينههم. وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين أنهما مستحبتان مندوب إليهما وليستا بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب. قال باب سنة العشاء بعدها وقبلها. باب سنة العشاء بعدها وقبلها، بدأ بالبعدية لأنها آكت فهي من السنن الرواتب. ثم قال رحمه الله فيه حديث ابن عمر السابق صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء، وهذا دليل على استحباب الركعتين بعد العشاء. وتقدم حديث عائشة رضي الله عنها ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات قال وركعتين بعد العشاء في بيته، رواه البخاري. فراتبة العشاء البعدية ركعتين مؤكدة، والسنة أن تكون في البيت. هنا فائدة قد تكون نفيسة. روى عبد الرزاق في المصنف عن الثوري عن عبد الرحمن بن يزيد قال كانوا يستحبون أن يركعوا بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذا ورد فيه حديث أبي داود. وبعد العشاء في ركعتين بآخر سورة البقرة آمن الرسول وبقل هو الله أحد، وقبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال ابن رجب فتح الباري وقد روى ابن أبي خيثمة في تاريخه من طريق الأعمش عن النخعي قال ما قلت لكم كانوا يستحبون فهو الذي أجمعوا عليه. يعني هنا النخعي يروي أن الصحابة كانوا يستحبون أن يركعوا بعد المغرب بقل أيها الكافرون قل الله أحد، وبعد العشاء في الركعة الأولى بآمن الرسول لآخر الصورة، وفي الركعة الثانية بقول الله أحد. ومن قرأ بالآيتين من آخر البقرة في ليلة كفته، وفي الفجر بالكافرون والإخلاص. يقول كانوا يستحبون. ثم روى ابن أبي خيثمة في تاريخه عنه عن النخعي قال ما قلت لكم كانوا يستحبون فهو الذي أجمعوا عليه. ولكن أجمعوا عليه هل أصحاب المزعود أم الصحابة كلهم؟ فيه كلام للعلماء. أما قبل العشاء فقال النووي رحمه الله وحديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة متفق عليه كما سبق، ولفظه بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء. قال ابن حجر في فوائد قوله بين كل أذانين صلاة وتكرار ذلك ثلاثا قال التكرار لتأكيد الاستحباب، يعني قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة هذا التكرار يقول ابن حجر لتأكيد الاستحباب. ففي هذا الحديث جواز التطوع بأكثر مما جاء في حديث السنن المؤكدة. السنن المؤكدة كم ركعة؟ 12 أو 10. ولكن إذا أضفت لها بين كل صلاة زاد في العدد. وبوب عليه البخاري بقوله: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وعن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. رواه الروياني وابن حبان والطبراني وهو في السلسلة الصحيحة. ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، فهذا يدل على استحباب وسنية التنفل قبل المكتوبات. قال: باب سنة الجمعة. عندي التوقيت الحين خلاص 15. قال: باب سنة الجمعة. في حديث ابن عمر السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: وفي رواية: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. وفي رواية: من كان منكم مصليا فليصلي، من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. هذه الأحاديث تدل على سنة الصلاة بعد الجمعة، ولكن هل هي ركعتين أم أربع أم ست؟ فيصلي في المسجد أربعا وفي البيت ركعتين، أو يفرق هذا بين الإمام والمأموم فالمأموم يصلي أربعا والإمام يصلي ركعتين في بيته، أو يفرق بين المسجد والبيت فيصلى في البيت ركعتين وفي المسجد أربعا، أو هذا للتأخير، إما أن تصلي أربعا أو تصلي ركعتين، وهل تصلى في المسجد أم في البيت، وما هو الأفضل؟ وإذا صلى بعد الجمعة مباشرة ما حكم صلاته؟ في كلام طويل للعلماء واختلاف، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل، فالكلام فيه طويل، سأذكر لكم الراجح منه إن شاء الله وما قاله العلماء رحمهم الله. وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.